بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أعتذر عن الغياب الذي لم أكن قد أعلنت عنه وأخبرتكم به للضرورة التي فاجأتنا آنذاك، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول على كل حال. نحن كنا نشرح في الدرس الماضي الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. شرحنا الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله في هذا الصدد. والمعنى الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن المسلم أيا كان وأينما كان أخ للمسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، يعني ولا يرعبه ولا يسيء إليه بشيء. وليس هنا يعني مفهوم مخالف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يشهر المسلم سلاحا في وجه أخيه في المسجد. قد يظن أحدكم أنه إذا أشهر في وجه سلاح خارج المسجد لا مانع، هذا اسمه مفهوم مخالف. لا، هنا لا يوجد مفهوم مخالف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صرح بذكر المسجد لبيان مضاعفة العقاب آنذاك. يعني عندما يدخل الإنسان بيتا من بيوت الله عز وجل يلجأ إلى واحة السلم والأمن والأمان، فلو أنه هدد أو توعد أو أساء أو أنذر جادا أو مازحا أخا له في داخل المسجد فعقابه مضاعف، ولو فعل ذلك خارج المسجد أيضا لا يجوز. يعني هذا من قبيل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. المغفل عندما يقرأ هذه الآية يظن أن الربا المحرم هو ما كان الفائدة فيه مركبة أضعاف مضاعفة، فإذا ما كانت الفائدة بهذا الشكل لا حرج. لا، الربا كله حرام، لكن الله ذكر هذا ليبين شناعة ما كان يفعله العرب في الجاهلية. نعم، هذا مثل قوله تعالى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني عم يبين واقع أن الفتاة تريد العفة والتحصن وسيدها يزجها في العهر من أجل التجارة المالية. هذا وصف لواقع لبيان شناعة هذا الأمر. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخوف الإنسان أخاه بسلاح ما في المسجد. والمعنى أن الحرمة تتضاعف في المسجد، وليس المعنى أن الحرمة تغيب عندما يخوف الإنسان صاحبه خارج المسجد. المهم أن المسلم أخو المسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى الذي ينبهنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إنما المؤمنون إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام نبه أن علاقة المسلم بالمسلم ما ينبغي أن تكون إلا علاقة أمن وأمان وود، لكن كأن المسلمين أو كثير من المسلمين في هذا العصر تائهون غائبون عن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبمقدار ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكونوا متوادين متحاببين، لا يظلم الواحد منهم أخاه، لا يخذله، لا يتركه لعدوه، لا يسيء إليه، بمقدار ما ينصح ويوصي بذلك، بمقدار ما نرى بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يتعمدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. من أجل إرواء حقد، من أجل الانتصار لمذهب، من أجل الانتصار لأنانية معينة، لقومية معينة، يعني الإسلام يضيع يذوب، يعني وكأنه عبارة عن كائن، نعم، يضيع بين السنابك، سنابك الخيل، نعم، ينتهي. الناس مو منتبه لا للإسلام ولا لشيء، هنالك خصومات أخرى تحتاج بين هؤلاء الناس حلت محل الإسلام، حلت محل الإسلام. هذا الذي يجري اليوم في بعض بلاد العربية والإسلامية، تنظر إليه أين هو؟ الإسلام غائب، أين هو صوت الإسلام؟ غير مسموع نهائيا. الإسلام ليس هو الذي يتحرك فيما بينهم، وإنما تبعية كل فئة. المذهب الذي ينتمي إليه كل فئة أعز عند هذه الفئة من الإسلام، يعني الفرع صار أقدس بكتير من الأصل، وفي سبيل الفرع لا بأس ولا مانع من أن يستأصل الجزع كله. هذا ما يجري الآن اليوم. الآن شيء الذي نراه أو نسمعه في العراق بين الشيعة والسنة، تنظر، طيب الأصل أن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، والكل يقرأ كلام الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الكل يسمع كلام رسول الله ويعلم أن رسول الله مرسل إلينا جميعا، إليهم جميعا. المسلم أخو المسلم، نعم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أحاديث كثيرة من هذا يسمعه، كله ملقا وراء الظهور نهائيا. ما الذي حل محل قداسة الإسلام عند هؤلاء وهؤلاء؟ الذي حل محل قداسة الإسلام قداسة الرأي، قداسة المذهب الفرعي، قداسة الفكرة. وليذهب الإسلام الجزع أينما شاء، وليفتك به الأعداء كما يشاءون، بس فلتبقى لنا أفكارنا الخاصة. هذا شيء عجيب، هذه خيانة، خيانة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيعة وسنة. أنتم مسلمون أم لستم بمسلمين؟ قالوا نعم مسلمون. طيب وأنتم؟ نعم مسلمون. عظيم. الجامع المشترك بينكم ما هو؟ الإيمان بكتاب الله والإيمان برسوله. طيب لماذا لا يجمعكم هذا الإيمان؟ إذن أنتم تكذبون. ثم نحن يعني المذهب الاجتهادي لا حرج، وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل المجتهد ولو أخطأ، إذا كان مجتهدا يعني ونيته سليمة أخطأ في الاجتهاد له أجر. نعم، ولكن هنالك أمور شاردة عن الاجتهاد لا تدخل في باب الاجتهاد. مثلا أمهات المؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأ الثناء عليهم، فمن سب واحدة من أمهات المؤمنين فقد خالف كتاب الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم، فقال: أحب النساء إلي عائشة، وأحب الرجال إلي أبوها. يعني من؟ سيدنا أبو بكر، حديث متفق عليه. فأنا إذا عرفت هذا الحديث وأخذت أعبر عن مذهبي أقذف وأتهم و إلى آخره، أنا كاذب في دعوة الإسلام. ما ينبغي أن أجعل من إسلامي الجامع بيني وبين إخواني ضحية لمذهبي، يعني أنسف جزء الإسلام في سبيل رؤية جزئية لفرع من فروعي، هذا خيانة للإسلام. كذلك الآخر، كذلك من يرى نفسه متبعا للسنة والجماعة ما ينبغي أن يبدد وحدة الأمة الإسلامية، ما ينبغي أن يبدد وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل أن يشفي غليله. لا، يعني إذا قامت فتنة من هذا القبيل فينبغي أن يلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن خير ابني آدم، لا تجدد في شخصك سيرة قابيل، جدد في شخصك سيرة من؟ سيرة هابيل. نعم، عندئذ تنطفئ الفتنة. إذا صاحبي أشعلها أنا أطفئها، وعندئذ تنطفئ. نعم، الإله موجود يرى أن صاحب الرأي الثاني يمعن في إشعال هذه الفتنة لغرض، لسياسة، لهدف، لي لأي كان. طيب ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أتذكر وصايا رسول الله: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول: يا رب، ها أنا ذا أتمسك بوصية رسولك، فلأقتل وليفعل بهؤلاء ما شاءوا، أنت دافع عني. هكذا ينبغي أن يفعل المسلمون، والباري عز وجل ينصره. لكن إذا قلت: لا، أنا أفعل كما يفعل هو، إذا ما الفرق بيني وبينه؟ هو يريد أن يشفي غليله، نعم لو فرضنا، فيفتك بالمسلمين من أصحاب الرأي الآخر. ماشي، طيب أنا لا أفعل مثله، وإلا فأنا وإياه في هذه الجريمة النكراء سواء. أنا ينبغي أن أعلن، نعم، المبدأ الذي يأمرني به الله عز وجل، هذه الأحاديث التي شرحناها بالأمس كلها تدخل في هذا الباب. مجرد تلويح بالسلاح في وجه أخيك غير جائز، فكيف بمعركة والعياذ بالله يقتل فيها المئات وتسفك فيها الدماء الطاهرة الزكية البريئة بدون شيء من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؟ هذا شيء نهى الإسلام عنه. نعم. ف وصايا رسول الله نقرأها اليوم ونبحث عن من ينفذها، فنجد أن الإسلام اليوم غريب، وكأن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوي فيما بيننا وليس ثمة سامع. لقد أسمعت لو ناديت حيا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام غريب 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 جدا في مجتمعنا. أنا في هذه الحالة أعيد سيرة ابني آدم، لئن بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أقولها أنا أيضا. شو الفرق؟ شو الفرق بين شيعة والسنة وبين قابيل وهابيل؟ ما في فرق. نعم نعم، نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل ونقول نعم عن الفرق التي تحاول أن تفتك وأن 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 إلى آخره. هذه الأمور السياسية نطويها لا مكان لنا بها، لكننا نريد أن نضع أنفسنا أمام وصايا حبيبنا رسول الله، نريد أن نضع أنفسنا أمام نصيحة رسول الله يوم ألقى خطابه المودع للأمة: ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشيعة يؤمنون بأن قائل هذا الكلام رسول الله أم لا؟ طبعا نحن لا نكفر أحدا، نقول يؤمنون. طيب أهل السنة يؤمنون بأن قائل هذا الكلام هو رسول الله أم لا؟ عظيم الفريقان يؤمنون. طيب يا أخي لماذا لا تنفذون وصية حبيبكم رسول الله فيما بينكم؟ طيب اختلفت يا سيدي، اختلفت في أمور كما تشاءون، لكن كلام رسول الله هذا جامع مشترك لا خلاف فيه. لو أن أحدنا قال لا لا أنا هذا كلام ما بأخذ فيه، إذن كفر، ونحن لا نكفر أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يصيح وينادي فينا من وراء 14 قرنا وأكثر، يقول: يا ناس يا ناس لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. نحن لا حاجة بقى، أنت أيامك راحت، كنت نبي وقت كنت أنت عايش فينات، ونحن هلا بنعمل اللي بدنا إياه. هذا معنى كلام الناس. كيف النبي بده ينتصر لنا بقى؟ كيف بده يدعي ربه وهو في حياته البرزخية المتميزة حتى الباري عز وجل ينصرنا؟ ليش أصلا هذا التصرف هو عبارة عن ماذا؟ تنفيذ لخطة رسمها الموساد الإسرائيلي، معروف الموساد الإسرائيلي له أكثر من 12 مكتب في العراق، يتصرف ليل نهار، وهو الذي نفخ في هذه الفتنة. هذه الفتنة ضرامها أخطر من الاحتلال، ضرامها أخطر من كل الأسلحة الفتاكة التي تستعمله أمريكا. كل ذلك ما أفاد شيئا، لكن هذا اللي بكرة بده يفيد. والآن العرس القائم الذي ينتشي به كل من الصهيونية العالمية وأمريكا بهذا الشيء الذي يجري، أين هم المسلمون؟ أين هم؟ شو قيمة الصلاة والاتجاه إلى القبلة إذا كنا نمزق وصايا الله عز وجل ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا في هذا يعني الكلام الذي أقوله وبهذه المناسبة لا أشير بأصبع الاتهام إلى فئة دون فئة، ولا أقول إنه الفئة الفلانية ظالمة والتانية مظلومة، اثنيناتهم ظالمين. أنا إذا ضربت انتصارا للعصبية انتصارا للهوى ينبغي أن أعلن اتباعي لرسول الله واتباعي لأمر الله. أقتل، خليني أقتل، معلش، لأنني بهذا حجزت نفسي وأغمدت سيفي وسلاحي أن أضرب به أحدا مسلما. صحيح ضربني بس هو مسلم، قال لي هو يقتلني. هلا ليش ربي عز وجل ذكر لنا قصة قابيل وهابيل؟ ليش هيك؟ مشان نتسلى ولا عبرة؟ لا عبرة. نعم، إذا جاءك المحتل اضربه واقسم ظهره، هكذا ينبغي أن تكون الجرأة واتجه إليه. نعم، لكن أخوك المسلم ولو اختلف عنك في أفكار، في اجتهادات، في أمور، يظل مسلم، يظل مسلم. تكفير نحن عنا ما في، ما دام مسلم ننصحه، يا أخي أنا مسلم وأنت مسلم، لا تسفك دمي بدون موجب، أنا اللي وقف معك عند رب العالمين، أنا ما أسأت إليك. طيب سمع، سمع، ما سمع طيب سيبوء باسمه وسترحل إلى الله عز وجل محبوبا مكرما معززا. لك عجيب. ثم إن رب عز وجل ينتصر لعباده، بدلا من أن تتجه عزائم هؤلاء وهؤلاء إلى العدو القذر الذي دنس أرض العراق بالقتال، نعم يعرضون عن ذلك العدو الذي ينفق في نيران هذه الفتنة ويتهارجون فيما بينهم، ولسان حالهم يقول لهذا العدو المحتل: أما أنت فتربع على أرضنا ويا مرحبا بك، ويا مرحبا بك، ونحن هاي راح نهيئ لك الجو تماما كما تشاء، نحن نضرب بعضنا بعضا، من تم نضرب بعضا بعضا حتى كلياتنا نخلص، وبتسرح وبتمرح على كيفك وتمام. في ذل أكبر من هذا الذل؟ وهذا ما حذرنا الله منه، بل أنبأنا به يوم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ليش؟ في سبب. فهذه تتمة العبرة التي ينبغي أن نأخذها من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بالسلاح. نهى عن الإشارة، فما بالك اليوم الشيء اللي عم يصير؟ نهى عن أن يشير المسلم بالسلاح إلى أخيه المسلم ولو كان مازحا. شوف بقى فرق بين هذا الذي ينهى عنه رسول الله ومما يجري. نحن نعلم أن هنالك ظلم ولا نشك فيه، وقع على أهل السنة في العراق، نعلم، وإخوة عراقيون يأتون ويقولون، لكن ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنب المساجد؟ ما ذنب القبب؟ ما ذنب القبور؟ يعني ردود الفعل دائما لا تحل المشكلة، هي تضاعف المشكلة. الآن أولئك أيضا يفعلون، لا هؤلاء يهمهم التقرب إلى الله ولا هؤلاء يهمهم التقرب إلى الله. نعم، كل معتز بما يوحي إليه هواه، هذه الحقيقة. باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. أورد الإمام النووي في هذا الباب حديثا، وهو ما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، أذن للصلاة المؤذن، وبعد أن أذن قام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه خرج من المسجد بعد الأذان. الحقيقة هذا ليس كلام سيدنا رسول الله، هو كلام أبي هريرة ولكن قال علماء الحديث إذا ذكر الصحابي شيئا لم يرفعه إلى رسول الله، ذكر من عندي لكنه شيء ليس من قبيل الرأي، يعني لا مجال للرأي الشخصي فيه، فحكمه حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله. يعني أبو هريرة لما قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هو ما قال قال رسول الله كذا، لكن قوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم ممكن يكون هذا رأي لأبو هريرة؟ لا، هذه المسألة لا مجال للرأي فيها، هو ينقل هذا عن رسول الله. لو لم يسمع أن رسول الله نهى المسلم عن الخروج من المسجد بعد الأذان لما قال هذا عن هذا الشخص الذي فعل ذلك، فهو حكم في حكم المرفوع. هلا مثلا سيدنا جابر يقول كنا نعزل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، العزل المراد به يعني العمل على أن لا تحمل الزوجة أثناء الجماع، الوسيلة التي كانوا يتخذونها هي اسمها العزل. فشو بيقول جابر؟ كنا نعزل، لكن إمتى؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. هذا الكلام حكمه حكم المرفوع، كأنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء منكم أن يعزل فلا حرج. لأنه لما بيقول كنا عم نعمل هيك والنبي بيناتنا والقرآن ينزل، يعني معناته النبي كان عنده علم بهذا الأمر، فهذا من هذا القبيل. لكن الإمام النووي رحمه الله دقيق، سؤال إلا لعذر، إلا لعذر. فإذا كان واحد في الجامع وأذن وجد أنه وضوء ما يقدر يتحمل، اضطر أنه يجدد وضوء، طلع مشان يجدد وضوء، هذا عذر لا حرج. إنسان موجود في مسجد وأذن للصلاة، طيب وهو إمام في مسجد قريب، إمام لا لازم يطلع من المسجد يروح يصلي في الإمام اللي هو موظف فيه. نعم، كثيرا ما يحدث هذا، هل هذا يعد عاصيا؟ لا، لا يعد عاصيا. المهم الأعذار المختلفة كثيرة، إذا وجد للإنسان عذر من هذا القبيل فلا حرج فيما إذا خرج. هنا قد نسأل، طيب أبو هريرة أما استعجل عندما قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم؟ بركي الرجل طلع مشغول، يعني معذور بده يجدد وضوءه، في عذر مثلا. نعم، نقول لعل أبا هريرة عرف هذا الإنسان واطلع على خفي الأمر وعلم أنه ليس معذورا بالخروج، يكون هذا بيعرفه وبيعرف أنه هو كان بيقدر يصلي الظهر مع الجماعة أو العصر على حسب الوقت. نعم، فلعله عرف، وهذا أفضل من أن نقول لا استعجل أبو هريرة، نحسن الظن. أي شغلة؟ شغلة تانية، الإمام النووي عقد الباب بعنوان باب كراهة خروج من المسجد. يعني شو معنى كراهة؟ يعني كراهة تنزيهية، إذا خرج من المسجد بعد الأذان يكره، نعم، لكن لا يحرم، لأنه أصل صلاة الإنسان جماعة واجبة ولا سنة؟ سنة. البعض قالوا فرض كفاية، والبعض قالوا سنة مؤكدة، قل من قال إنها واجبة. نعم، إذن هي مندوبة، طيب هي في الأصل سنة، فلو فرضنا ترك وليس له عذر، ينبغي أن نقول إنه ارتكب مكروها كما قال الإمام النووي في عنوان الباب. طيب هو قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، كيف نجمع بين عنوان الباب من كلام أبي هريرة وبين كلام أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم؟ كلمة عصى هنا إنما استعملها أبو هريرة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. هلا العصيان بالمعنى الشرعي يستلزم تعرض العقاب، أما العصيان بالمعنى اللغوي فأعم، فأعم يعني إذا قلنا فلان أحب لابنه أن يتجه في هذا السبيل، أحب لابنه أن يحضر هذا الدرس في هذا المسجد، أحب ما ألزمه أحب، وأما نفذ الابن وصية الأب بنقول عصى ولا لا؟ بنقول عصى، لأن شو معنى العصيان؟ المخالفة، يعني خالف ما أحبه والده له، ثم هذه المخالفة إما أن تكون مخالفة لأمر جازم ممكن الولد يتعرض للعقاب، وإما أن تكون مخالفة لأمر غير جازم، مفهوم؟ فمن ترك السنة فقد عصى أيضا، لكنها معصية لغوية وليست معصية شرعية. فسيدنا أبو هريرة لما قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أي خالف وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصيحته التي تتضمن سنية البقاء في المسجد بعد الأذان للاشتراك مع صلاة الجماعة. فإذا ما في إشكال في هذا الأمر. قطعا الكراهة تشتد إذا كان واحد في بيته ما جاء المسجد، مكروه، ارتكب مكروه، وقاعد في المسجد وأذن وفخرج إلى داره، لا، هي كراهية ثانية أشد من الكراهية الأولى، لأن الحالة الأولى ربما نقول يعني كسله منعه من الخروج من داره، البرد في الليل منعه من أن يتعرض للهواء وللبرد فيأتي من داره إلى المسجد، لكن لما بيكون هو بالمسجد لا متعرض لبرد ولا لشيء، هو قاعد بالمسجد ويستنى ويصلوا، نعم، فالكراهية هنا أشد لا شك في ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن الجماعة التي تؤدى في المسجد ثوابها أجل من الجماعة التي تؤدى في مكان آخر، يعني لو واحد أراد أن يقوم فيصلي هو وأهله جماعة منيح، لكن يا ترى ثواب الجماعة ببيته هيك أكثر، ولا لما بيجي على المسجد ويصلي مثل هذا المسجد الجماعة الأولى أكثر؟ لا، الثاني أكثر كثير، نعم. فلو قال لا أنا طلعت لكن راح أصلي الجماعة بالبيت، لا، يكون قد ارتكب هذا المكروه، نعم، من له صلاتك جماعة في المسجد لا سيما الجماعة الأولى أجزل مثوبة من صلاتك جماعة أينما كان، على أن صلاة الجماعة تفضل أينما كان صلاة الفذ 27 ضعفا، 27 ضعف، وقد بينا في أكثر من مناسبة السبب الفرق بين أن الواحد يصلي وحده وبين أنه يصلي جماعة. ونحن نوصي دائما أيها الإخوة بأن يلزم المؤمن عندما يقوم إلى الصلاة الجماعة أينما كان، أتيح له أن يأتي إلى أقرب مسجد فذاك، لم يتح له أن يأتي إلى أقرب مسجد فليصليها جماعة في المكان الذي هو فيه، في داره، في مكتبه، في الدائرة التي هو فيها، نعم. وهذا يدعوني إلى أن أذكر أن دوائرنا ينبغي أن تكون متوجة بمصليات، كل دوائرنا ينبغي أن تكون متوجة بمصليات، إذا أذن لصلاة الظهر يوجد من يؤذن ويهرع الموظفون إلى المصلى فيستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، وكل واحد هو عم يركض له المصلى كأنه يقول لربه وعجلت إليك ربي لترضى، ها؟ وربي عز وجل عم يقول له أقم الصلاة لذكري، شغلة كبيرة هي، وربي عز وجل عندئذ بيحمي هذه الأمة من كل سوء ومن الأخطار كلها. نعم. وينبغي للإخوة الموظفين الموجودين في الدوائر أن يسعوا سعيهم بالأسلوب الحكيم من أجل أن توجد هذه المصليات. طبعا هنا أذكر أنه مو معناته أن نصلي جماعة ينتهز الموظف هذه الفرصة يروح بقى يمطمطة في الوضوء وفي السنة، يعني هو تعبان بقى بحجة الصلاة بده يقعد له 3/4 ساعة يروح الوقت. أبدا إطلاقا، أعطي لكل في حق حقه. نعم. تتوضا على وجه السرعة، بتصلي الجماعة على وجه السرعة، بتصلي ركعتين قبل ركعتين بعد، ويلا بترجع رأسا لعملك. أما ما في بحجة التسبيح نقعد بقى نسند ظهرنا للحيطان عم نسبح شي 3 ساعة ربع ساعة، بيكون بحجة التسبيح بيروح 2/3 ساعة، لك هذا مو وقتك، هذا وقت الدولة وانت عم تاخذ مرتب، قل المرتب او كثر لا يجوز. لكن حق الله لابد ان يستثنى. هلا لو واحد استأجر شخص قال له تبنيني هالدار او تعمل لي هالعمل من الصباح الى المساء وتعاقد على ذلك، آليا اوتوماتيكيا وقت الصلاة يستثنى، بيترك الشغل بيروح بيتوضا وبيصلي ولو لم يجري هذا الشرط أثناء العقد، لأنه حق الله لابد أن ينفذ، شيء طبيعي. لكن إذا ما صار في حديث عن الصلاة أثناء العقد ما بيصح له يصلي إلا الفرض، ما بيصح له يصلي إلا الفرض، بيتوضأ وبيصلي الفرض. أما إذا جرى الاتفاق أنه إلا الصلاة من الصباح للمساء بدك تشتغل من عند على بكرة الساعة 8 إلى الساعة 8 مساء مثلا وذكرت الصلاة حسب الاتفاق، ممكن بقى يتفقوا أنه الصلاة بسننها وتسبيحاتها لا بس بالفريضة. لكن إذا ما ذكر اسم الصلاة بشكل آلي، العامل له الحق مو له الحق، يجب عليه أن يترك العمل ويذهب فيؤدي حق الله في عنقه، فيتوضأ ويصلي الفرض ورأسان بيرجع لعمله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك يا رب. تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم بسر قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك، وأن تلهم قادة المسلمين صدق التوبة إليك وصدق الإنابة إليك، وأن تلهمهم الرجوع إلى دينك والالتزام بهديك والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم هديهم فيمن هديت، يا هادي المضلين يا هادي المضلين، اهدنا واهدهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فنسألك اللهم أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن تجعله عبرة لأمثاله يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك أن تنتقم له ممن تطاول عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم له ممن تطاول عليه وأراد أن يهينه، وهيهات هيهات أن يهان حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، فإنك الرب التواب الرحيم، مجيب السائلين، مفرج كرب المكروبين، مجيب دعاء المضطرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.